ببيانها ببديعها أسماؤه بكتابه بحديثه بصفاته قال الإله بآيه وليتدبروا آياته.
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين الذي علمه ربه وأدبه فأحسن تأديبه، الذي كان خلقه القرآن. نعيش مع هذه الصفحة في بيت النبوة في قصة زينب وزيد رضي الله تعالى عنه. هذه القصة العجيبة التي تعرض لنا صفحة ظاهرة من داخل بيت النبوة حتى في أسرارها، وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. فهنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى منها زيد كان وقد انتهت عدتها يتمنى أن يتزوجها، ولكن في نفسه شيء من كلام هؤلاء الناس، فينزل القرآن أن الله هو الذي زوجها إياه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، فالذي زوجها هو الله. فالله جل وعلا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم لكي لا يكون على المؤمن حرج في أزواج أدعيائه، ولكنني أقف مع مسألتين هنا. هناك أقاويل في قصة النبي صلى الله عليه وسلم في زواج زينب، كثير منها كما قال ابن كثير باطل وضعيف، فقال نضرب عنها صفحا، وإن كان ذكرها بعض كبار المفسرين رحمهم الله في قضية وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. هذه الآية التي تقول عنها عائشة كما ورد في بعض الروايات رضي الله تعالى عنها، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من القرآن لكتم هذه الآية، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، صفحة واضحة حتى الذي في نفسه يظهر الله جل وعلا لأمته، لأنه القدوة والأسوة. فإذا كان حتى في أمور التي لا يعلمها الناس يظهرها الله، فما بالك بأولئك الذين هم قدوات يظهرون أعمالا لا تليق بهم. ثم أشير إلى نقطة مهمة، القدوات عليهم أن يتحروا وأن يحتاطوا حتى في خلواتهم، فقد يتصورون أن الناس لا يعلمون عنهم، يكفي أن الله يعلمهم. فالحذر أن يكون الله هو أهون الناظرين إليك، فهو يراك سبحانه وتعالى ويعلم ما في قلبك، يعلم السر وأخفى من السر، وهو عمل القلب ونية القلب. ثم بالواقع والتاريخ والتجارب كثير مما يتصوره الناس أنه مخفي يظهر من حيث لا يشعر، من داخل بيته أو من غيرهم أو من صحبته. المهم أن يخشى الله، أن يراقب الله. نعم، هنا إذا ربينا القلب على هذا المعنى اختلفت الحال. هكذا يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه القدوة لأمته، وهو حق الناس بخشية الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا ما يتعلق بهذه القضية في قضية زينب، ويقول الله جل وعلا وكان أمر الله مفعولا. ثم يقول سبحانه وتعالى ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. إذا جاء أمر الله انتهى كل شيء، سنة الله في الذين خلقوا، لا تنظر إلى اعتراضات الآخرين، لا تنظر إلى باطلهم، لا تراعي مشاعرهم فيما هو من الحق. نعم تراعى مشاعر الناس في مسائل المصالح العامة والمفتوحة وخوف الفتنة، أما فيما إذا جاء أمر الله كما هنا وكان أمر الله مفعولا واقعا ففي هذه الحالة ليس عليه حرج ولا تلتفت إلى الناس، ما دمت مطمئنا إلى أن هذا الأمر الذي تعمله هو شرع الله جل وعلا ولو خالفك العالم كله. حتى قال بعض السلف: الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك. إن إبراهيم كان أمة، قيل من أسباب ذلك أنه كان هو الوحيد على الحق، ثم كانت معه زوجته، وثم لوط عليه السلام وغيرهم. إن إبراهيم كان أمة، فلتكن أنت أمة، فكيف ومعك من الأخيار والصالحين والدعاة والمجتمع المسلم الخير؟ ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. هناك يقول وكان أمر الله مفعولا، وهنا يقول وكان أمر الله قدرا مقدورا. هنا مسألة عظيمة جدا تتعلق بقضية القدر. هناك القدر الكوني وهنا الأمر الشرعي. القدر الكوني في أمور عظيمة جدا قدرها الله جل وعلا، والأمر الشرعي فيما يحبه ويرضاه. فالقدر الكوني يكون الله جل وعلا قدره وإن كان لا يحبه في مسائل عدة، لأنه لا يقع في الكون إلا ما قدره الله قدرا كونيا. أما ما يتعلق بالجانب الشرعي فالله يريده ويحبه سبحانه وتعالى. فجاء هذا المعنى، كيف نتعامل إذن مع القدر الكوني؟ نتعامل مع القدر الكوني بالأمر الشرعي. هذه الأقدار الكونية التي نراها حولنا وهي واقعة من كفر الكفار وعصيان العصاة، نتعامل معها بالأمر الشرعي بالواجب الشرعي. هذا واجبنا وإن كانت هي من قدر الله. وهذا معنى عظيم في دلالة هذه الأحداث والتعامل معها، وهذا فقه مهم. ثم يقول الله جل وعلا: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. لاحظوا كرر الخشية هنا وهناك. كيف؟ الذين يبلغون رسالة الله هم الأنبياء، وعلى رأس النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا واجب الدعاة أن يبلغوا رسالة الله كما أمر الله، ويخشونه وحده سبحانه ولا يخشون أحدا. لاحظوا هنا أحد نقرة في سياق النفي فهي تعم، لا أي أحد إن كان من البشر، رؤساء، زعماء، عامة، خاصة، لا يخشون. هنا جاء الحصر أيضا، إلا إذا جاءت هنا بعد النفي ولا يخشون أحدا إلا الله فحصرها، وهي تفيد الحصر أنه لا يخشى إلا الله ولا يطاع إلا الله طبعا ورسوله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله جل وعلا. ولا يخشون أحدا إلا الله، هذه فيها مسألة عظيمة نختم بهذه الحلقة، ألا وهي ما يسمى بفقه الجماهير. هناك كثير من الناس قد يترك الحق مراعاة للناس. يأتي الخطيب يريد أن يلقي كلمة، أو في قناة فضائية، أو في خطبة عامة، أو محاضرة، يراعي الناس. مراعاة الناس ما هو مباح لا حرج، أما أن تراعيهم بترك أمر الله جل وعلا فهذا هو الباطل. هناك فئات، هناك من يراعي الزعماء ويراعي السلاطين وكأنهم أمام عينه وهو يتحدث، وإن خالف أمر الله. وآخر يراعون الناس والجماهير، وكلهم على باطل. المؤمن الحق الصادق المتبع للأنبياء يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحد إلا الله. وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فعلى كل طالب علم وداعية ومصلح، على كل مسلم أن يراعي الله جل وعلا في أعماله، هل هذا يريد الله، هل يحبه أو لا يحبه. أما رضا الجماهير، فمن طلب رضا الناس بسخط الله أسخط الله عليه الناس، سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. نعم، من طلب رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. ولكن من طلب رضا الله سبحانه وتعالى برضاه ومراعاته ولو خالف الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، وإن لم يرضى كل الناس لا يهم. فهذه الآيات ترسم لنا هذه المعاني، والرسول صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة كاملة. هذا واجبنا، واجب الدعاة والعلماء الذين ورثوا من النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرسالة ونالوا من الحقوق لعلمهم وفضلهم ومنزلتهم وحفظ الله حقوقهم أن يبلغوا رسالات الله ولا يكتمون منها شيئا. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء. ونواصل مع هذه الآيات العظيمة غدا بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سبحان من قد أعجز آي الكتاب مفطرا.
ذكر الله مما يؤكد هذه الحقيقة كالهواء، إذا كان البدن لا يقوم إلا بالتنفس فذكر الله جل وعلا هو حياة القلوب. ولذلك علينا أن نعلم أبناءنا من الصغر كيف يذكرون الله عموما ويسبحوه بكرة وأصيلا. فأنت إذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يحدث لك؟ الحقيقة يحدث لك أن الله يصلي عليك. إذا صلى عليك فهو يرحمك، فهو يثني عليك، وهو يذكرك في الملأ الأعلى سبحانه وتعالى. وهنا خطاب لنا مباشرة أننا نعيش مع دلالة هذا القرآن ونتصف بهذه الصفات من إكمال بناء المجتمع المسلم والبيت المسلم والأسرة المسلمة والدولة المسلمة والأمة المسلمة.
سبحان من قد أعجز آي الكتاب مفطرا ببيانها ببديعها. أسماؤه بكتابه بحديثه بصفاته قال الإله بآيه وليتدبروا آيه.